فأرادوا طبخها حر وقت الدرس فأرجعوها، ثم لما رجعوا وتناظروا وأرادوا طبخها مرة ثانية حضر الدرس الآخر وهلم جرى حتى تعفنت السمك. وذكر الخطيب البغدادي في الرحلة أمورا عجبا. يرحل الإمام شعبة شهرا كاملا في طلب حديث لا يحط ركابه إلا عند صاحبه، ولا يرحل إلا بعد أن يقضي منه حاجته. لو سأل بعضنا بعضا ما السبب في ضياع الأوقات؟ الأسباب كثيرة لكن إجمالها فيما يلي: السبب الأول الغفلة عن الله عز وجل. بعض منا للشيطان عليه مدخل، بل قد يستطيع الشيطان أن يلبس عليه في ثوان معدودة. يكفيه أن يقول له: أنت شاب طيب ملتزم وخير من غيرك بكثير. هذه الكلمات الثلاث يعني يستطيع الشيطان أن يرد عنه خيرا كثيرا، لأنه زكى نفسه وقبل التزكية. فإذا علم العبد أن الغفلة، أو إذا غفل العبد عن غفلته مع ربه عز وجل، فلا تسأل عما يقع وعما سيقع فيه. والأمر الثاني الإيغال أو التوغل أو الإغراق في المباحات. ذكر ابن القيم في كتابه القيم في كلام الله القيم في بدائع الفوائد في تفسير معوذتين أن للشيطان سبع عقبات يرد بها على ابن آدم. يهمنا العقبة الخامسة والسادسة أو الرابعة، إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب. هذا يرضي الشيطان من العبد. تجد أن بعضنا يجلس في المجلس ثلاث ساعات أو ساعتين أو أقل وقتا ويخرج كما دخل، بل إن لم يخرج مأزورا لن يخرج مأجورا في بعض المجالات. ولقد كان سلفنا يعدون هذا الفضول بل يحذر بعضهم بعضا من هذا الفضول ويعدونه من مصائد الشيطان. جلس أحدهم مع الآخر فقال: إن البرد شديد وقارس. فقال صاحبه: هل دفئت الآن؟ قال: لا. قال: فلم الكلام إذن؟ أنا أعرف أن البرد شديد، هذا فضول. فمثل هذا الكلام يهون عند كلامه. السبب الثالث في ضياع الأوقات التسويف والتمني. يا فلان أدرك وقتك، تبدأ إن شاء الله من الشهر القادم، من يضمن لك ولي أنك تعيش إلى الغد؟ ذكر الخطيب البغدادي ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب العلم قال: التسويف مطية إبليس، وما أكثر مطايا إبليس هذا الوقت. السبب الرابع حتى لا أطيل احتقار الذات واحتقار النفس. بعضهم إذا كلمته عن طلب العلم وعن الدعوة عن بعض الأمور الطيبة قال: يا أخي من أنا ومن أنا ومن أنا وأنا أحقر من ذلك كله وأنا وأنا. هو لا يقول له بالتواضع، لا، إن من باب التخلص من المسؤولية. من أنت؟ عبد كلفت بتكاليف شرعية، أدي ما استطعت منها ويعذرك الله عز وجل فيما لم تستطع. ولو أن كل واحد منا أدى ما استطاع لرأينا خيرا كثيرا. فلنكن بين أمرين: إما أن نغلو في أنفسنا أو أن نهضم حق أنفسنا. لا. الأمر الخامس صحبة، بحثت لهم عن اسم أولئك الناس الذين لا هم لهم إلا القيل والسواليف والشاي والقهوة، فلم أجد أحسن مما سماه ابن جوزي البطالين، صحبة البطالين. بعض الأخوة يجتمعون في كل يوم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، بل أن بعضهم لا يسلو عن بعض، وإذا فقدت فلان من الناس فهو عند أخيه، وإن فقدت أخاه فهو عند أخي الآخر. كل يوم يجتمعون وهم في سلم النزول للصعود في نقصان، إلا إن وقفوا عند ما هم عليه فهذا خير، ولكنهم إلى النزول يقفوا. الأمر السادس والأخير، التكثر من الأصحاب. وهذه المسألة ذكرها الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين، وذكر في الخلاف في كثرة الأصحاب، هل الأفضل أن يستكثر العبد من الأصحاب أم أن يستقل؟ على أقوال ثلاثة. الأول، الكثرة أفضل، لأن فيه الإعانة وفيهم قضاء الحاجات ومشاكله. والثاني، التقلل أفضل حتى يسلم من التبعات ومن كثرة الكلام والفعال. والقول الثالث وهو الصحيح، أن الكثرة أفضل شريطة أن ينتقي ويصاحب. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وصاحب من الإخوان كل ممكن، له فضل عقل وهو في الناس خامل، حليم رفيق، إلى آخر ما قال ابن عساكر في الصفات الحميدة. وعلى كل حال، إذا أردت أن تصاحب شخصا تستطيع أن تعرف هذا الصاحب في مدة معدودة من الأيام. وما ضرنا إلا إغلاق باب النصيحة. ترى الواحد منا له أصحاب في حيه ويصلون معه في مسجده، ولكن مع هذا كله لم يستفد منه أو منهم طيلة عمرهم سوى أن جمعوا قيل وقال. يقول لي أحد الأخوة، يقول بجانبي شاب موصوم بالخير، ينبغي أن نوضح هذا الأمر حتى نغلق هذا الباب. يقول لم يصلي الفجر مع جماعة شهرين متتاليين، شهرين 60 يوما، فكل ونصح في ذلك، ذكر أسباب الله أعلم بها، ذكر سببا هو أو غيره. قال من أعظم الأسباب التي أعانتني على الشيطان علي أن إخوة لي يصلون معي فإذا أصبحوا ضحكوا معي وكأن شيئا ما كان، لو أنهم فاتحوه ونصحوه لتغير الأمر، لكن لأن هذا الباب قد أغلق عند البعض ضاعت الأوقات وضاعت الأعوام وضاع خير أو ضاع خير كثير. أما أسباب حفظ الأوقات، الأول وهو أول في كل شيء، سؤال الله عز وجل التوفيق والسداد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجري عليه اجتهاده. إذا ترك الله عبده ووكل عبده إلى نفسه فإن اجتهاد العبد هو الذي يضره قبل كل شيء. الأمر الثاني وهو نافع ونفعه واضح إن شاء الله، قراءة ما يتعلق بأهمية الوقت. وهناك كتاب أو رسالة قيمة الزمن عند المسلمين، جمعها عبد الفتاح أبو غدة، وهو فيها ناقل وليس بقائل. هذا من أحسن ما جمع في هذا الباب. وهناك كتب تكلم بأسلوب معاصر، لكن الآثار التي جمعها هذا الرجل فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هناك كتابان في الأنكر قرأت بعضهما الوقت عمار أو دمار في أحد نزلاء الكويت، وقيمة الزمن لشخص يدعى خلدون الأحدث، لكن الكتاب الأول هو العمدة في هذا الباب. الأمر الثالث ترتيب اليوم بحيث يكون وقت للزيارة، هناك وقت للزيارة ووقت للقراءة ووقت للبحث ووقت لكتابة، وكل منا يعرف يومه. الأمر الرابع اختيار الأصحاب، وهو متبرع من العناصر السابقة. انظر إلى من تستفيد منه وإلى من يبادرك النصح والتوجيه فالزمت. بعض الأخوة إذا جلست أنا أتكلم عن نفسي، وهذا من باب التحدث بالنعمة بنعمة الله عليها، إذا جلست معه لا تتجرأ أن تقول عنده إشاعة إلا بعد أن تكون قد رويتها بسلسلة ذهبية. لا تتجرأ أن تفتح عنده ولو يعني باب يسير من الغيبة المتأول فيها. والله إنك تصل تحمد الله عز وجل أن وهبك مثل هذا. وبعض الناس قد فتح صدره وبيته وذراعيه لاستقبال كل ما يمكن، وهذا لا شك جهل وضرب. الأمر الخامس المقارنة بين الأمس واليوم ثم الغد. منذ أن جلسنا جميعا أمس إلى هذه اللحظة مرت علينا 24 ساعة، كم استفدنا من فائدة وكم أضعنا من ساعة، وكما سلف في قول المتنبئ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هذا ما يتعلق ببعض الكلام عن الوقت، ولا يحترمن أحد منا نفسه. إذا وفق الله العبد لوقته واستغله وحرص عليه وكان صادقا في حرصه وطلبه فتح الله عليه أبوابا من الخير كثيرة. قبل أن نبتلى بكثرة المشاغل، قبل أن يبتلينا الناس بقضاء حاجاتها، نحن في فسحة، وهذا الفراغ نعمة وهبة ربانية ومنحة إلهية فلا نفرط فيها. ربما يستغل أحد منا وقته استغلالا صادقا فينفع الله الأمة كلها به دون جلد، وليس هذا البعيد، بل هذا الذي يعني تشهد له كتب السير والأعلام. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، ابن خزيمة، البخاري، هؤلاء 4 أنفار مات بعدهم عدد لا يحصيهم إلا الله. إذا أخذ العلماء فهم قلة عند من سواهم وعند غيرهم. بقي هؤلاء وبقي علمهم، والآخرون لم يعرفوا حتى ينسوا. فيا أحبة نستغل أوقاتنا ونحقر أنفسنا عند الإخوة الذين قدموا من خارج مدينتنا، ونقول عسى الله أن يجعل في حضورهم شحذا لهممنا جميعا. وقراءة الكتاب الذي سبق ذكره يعين إن شاء الله. وسيأتي بقية الكلام أيضا عن الوقت، لعل الله عز وجل أن ييسر ذلك قريبا. أما ما يتعلق بالتفسير، فأنت قواعد باستفسار، لأن الشيخ عبد الله أخذ بعض وقتي وأخذ بعض كلامي في كلامه، فجاءت مسألتان وردتا تطرق لهما أرجئهما. هناك أمور ينبغي أن تعلم أو قواعد أو شيء تسمها أمور مسلم بها أو شبه أن تكون متفق عليها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بين لأمته ما أشكل عليه في أمر دينه. وقد سبق بيان هذا وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يقرؤون 10 آيات بل لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بها فحفظوا العلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام وإنه من المعلوم في معنى كلامه أنه لو كان بين قوم كتابا من الطب أو الهندسة أو الحساب ولم يفقهوا معانيه فإنه لا يعقل أن يترك هذا الكتاب دون تفسير لمراد كاتبه، وكلام الله عز وجل أولى وأحرى وأجدر أن يسألوا عنه أن يتقصوا معانيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الخلاف بين السلف قليل جدا في باب التفسير، والمراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما ذلك إلا لقرب العهد من عهد النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. الأمر الثالث أن جميع آيات الصفات لم يرد بين الصحابة خلاف فيها رضي الله تعالى عنه. وأذكر أن شيخ الإسلام في كتاب طبع في الكويت مفردا وضعته مكتبة المنارة الإسلامية اسمه تفسير سورة النور، وبين الأخير قال وقد وقفت إلى ساعتي هذه على أكثر من 100 تفسير ما بين طويل وقصير، لم أجد خلافا بين الصحابة في تأويل أو في كلامهم عن صفة من صفات الله عز وجل، وهذا أمر مسلم به. أنا أقول وليس من باب الرجل بالغيب، قد يقول أحدكم في ذهنه ماذا نقول في حديث في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وأين لنا من قول ابن عباس وقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ابن عباس يقول هي الكرب والشدة، تقول كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بجولتها لكل جهول. قال شيخ الإسلام التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، والصحابة في قوليهم لم يصرفوا اللفظ عن ظاهره إنما أمروه على ظاهره، حتى أن بعضهم يقول إن صفة الساق لله عز وجل لا تثبت من الآية المجردة لأن الآية وردت نشرة يوم تكشف عن ساق، لكن إذا رممنا إليها حديث أبي سعيد عند مسلم يكشف ربنا عن ساقه تلك الساعة نعلم أن المراد أن الساق ساق لله عز وجل دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيف. القاعدة الخامسة والرابعة أن القرآن إذا علم تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل أو لم يلتفت إلى كلام غيره إطلاقا البتة، لأنه عليه نزل وهو أدرى بمراد الله عز وجل. ومثال ذلك ما ذكر أمس آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فسرها النبي عليه السلام بأن الكوثر نهر أعطاه ربه أو أعطاه إياه ربه عدد آياته كنجوم السماء إلى آخر الأوصاف التي يعرفها الجميع. وكذلك في سورة مريم قد جعل ربك تحتك سرية، قال صلى الله عليه وسلم السري النهر، وعلى هذا فلا يلتفت إلى تفاسير أو إلى تفاسير أخر لأنه قد جاءنا الخبر اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن من خرج عن أقوال الصحابة والتابعين وأتى بتفسير خلاف ما أثر عنه فهو مخطئ، بل عده بعضهم مبتدعا، لأن الحق يستحيل أن يضل عنه أو أن يضل عنه. الأمر السابع والسادس، إذا أجمع التابعون على شيء في التفسير إجماعا كليا فلا ريب أنه حق، لأن هذا التواطؤ أو هذا الاتفاق يدل على أن الأمر لا يختلف إليه شك أو ظن. الأمر الذي بعده أن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في التفسير ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع، وينقسم هذا الاختلاف التنوعي إلى قسمين. القسم الأول أن يعبر أحدهم عن الشيء باسم ويعبر الآخر عنه باسم آخر. مثال ذلك: اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال بعضهم هو القرآن. المعنيان أخوان شقيقان لا يختلفان، والاختلاف من النوع الثاني طبعا اختلاف تنوع. الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن الشيء باسم غير أو غير ما سمى به صاحبه. النوع الثاني أن يذكر كل واحد منهم شيئا من الاسم العام غير ما ذكر صاحبه، مثلا في سورة فاطر من المتصل والمسابق بالخيرات، أعتقد في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعضهم السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول وقت، والمقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم هو الذي يصلي في آخر الوقت أو بعد الوقت. وقال الآخر أو قال النوع الثاني: السابق بالخيرات هم الذين يتصدقون مع زكاتهم، والمقتصد هو الذي لا يأكل الربا، والظالم لنفسه هو الغاش. المعاني متقاربة، لكن كل عبر بصفة لم ينفها الآخر لكنه اكتفى بصفة خشية الإطالة، وعلى هذا فلا يسمى هذا خلافا. الأمر الذي بعده أن الخلاف في التفسير في الجملة وقع من جهتين: جهة النقل وجهة الاستدلال. طبعا لا يعتمد الشاذ على خلاف الصحابة ما بينهم، نعلم أن الصحابة اختلفوا اختلاف تنوع لا إشكال في ذلك وليس بينهم خلاف تمام، لكن يقال بجملة بين المفسرين ككل الاختلاف التفسير على جهتين: جهة النقل وجهة الاستدلال. أما من جهة النقل فكان يستدل بعضهم بحديث ضعيف أو موضوع ثم يبني الآيات كلها عليه، والآخر يرفض هذا الحديث أو يضاعفه ثم يفسره بآثار عن الصحابة أو عن التابعين، فوقع الخلاف من جهة المروي وهو المنقول، وهنا الحكم والفيصل أهل الحديث الذين ينقضون الأسانيد كنقض الصيارفة للدراهم. والنوع الثاني وجه الخلاف من جهة الاستدلال، وهذا الباب أعظم من توغل فيه أهل البدع، فإنهم فسروا القرآن بآرائهم ثم حملوا ألفاظهم عليه فضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. بقي فائدتان، واحدة ذكرها الشيخ وأرجأها، وهي قول الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة كتب ليس لها أصل أو إسناد، التفسير والسير والمغازي. ويجيب عنها الشيخ غدا إن شاء الله. أما الأمر الثاني، وقعت الواقعة. أما الأمر الثاني فهي قول بعض الناس، بل في بعض المناهج شرح الآيات، يرفض بعض أهل اللغة هذا اللفظ في أن يقال شرح الآيات، بل أن ينبغي أن يقال تفصيل الآيات أو تفسير الآيات، لأن الشرح هو إيضاح الغامض والمشكل. قال: والقرآن ميسر، فيقال اللفظ الشرعي كتاب فصلناه، إما أن يقال تفصيل أو تفسير. وهذا ذكر العسكري في الفروق في اللغة، ذكرته من باب الفائدة. بقي دقائق عشر أجيب فيها على بعض الأسئلة، وغدا إن شاء الله تناقل كثير من الإخوة بالأمس عنكم أنكم قلتم إن الشيخ الفاضل مقبل الوادعي اليماني وصف بعض رواة الحديث بأنه مجهول، وهذا القول لم يسبق إلى مثله، وطالبتم من ينزل إلى اليمن أن ينصح الشيخ مقبل، فهل يصح هذا عنكم؟ أما أنا فسأهدي إلى هذا القائل كتاب ديوان الضعفاء المتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لي، فلم أتفوه به ولم تقله شفتين، فإما إن صاحبنا نائم أو منعش، والأحسن من ذلك أن يكون قد اختلط السؤال على أحد الدروس، فلم أقل هذا الكلام ولن أقوله إن شاء الله، ليس عصمة لكن لمعرفتي بالرجل وبكتبه، ولا أحد معصوم إطلاقا، إن أخطأ قلنا أخطأ كائنا ما كان. قال بعض أهل العلم ناقلا عن مجاهد أنه فسر الرؤية والنظر إلى الله أنه الانتظار لنعيم الجنة ونفى الرؤية، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا هل يخل ذلك في معتقد المجاهد وأنه مبتدع؟ وجزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على السؤال، إطلاق الألفاظ هذه ينبغي أن نتأدب أو أن نتحرز أو أن نتورع منها. أذكر أن أحدهم نقل لي أن شيخ الإسلام بن تيمية يفرق بين منهجين، بين منهج بناه صاحبه على العقليات والاتباع لأصله، فهذا لا يتورع أن يقال إنه تبع، والمنهج الآخر سار سليما لكنه زلت به القدم في موضع أو في موضعين أو في مواضع، فلا شك أن الفرق واضح وجلي. وعلى كل حال الصحة أظن أنها صحيحة، فابن جرير التفسير ساق فيما أظن ثلاثة أسانيد أو أربعة، واحد منها يغلي، فكيف إذا كان مجتمعا؟ وابن كثير نسف هذا القول وقال والإجماع منعقد من أهل السنة على المرية ثابتة. أما قول مجاهد فلا أكتم السائل حديثا قد بحثت في كلام شيخ الإسلام في بعض التفاسير وفي بعض كتب الرؤية التي كتبت ولم أعثر إلى ساعة هذا على تخريج له إلى ساعة هذا. وعلى كل حال لا شك أنه قول خاطئ مجانب للصواب والآية الصريحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو فسرها بأن الآلاء هي النعم، يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقول فبأي آلاء ربك تتمارى. والآلاء نعم مثناها إلى آن مفردها إلى أي نعم. وعلى كل حال التفسير باطل، وإن شاء الله إن وصلت النتيجة سأخبرك عنها. تفسير الرازي، ما رأيك في تفسير الرازي؟ الفخر الرازي لم يكمل تفسيره واختلف في ذلك اختلافا واضحا، وجزم الشيخ المصري محمد حسين الذهبي أنه بلغ إلى سورة الأنبياء، ما أدري قصده انتهى منها أو وقف عندها، وأكمله الخوني ثم لحق بهم القملي لا أذكر لفظه بالضبط، ومنهم من قال أن الخوني أتمه والقملي وضع عليه زيادة. والتفسير كما يقال مليء بالعلوم الرياضية والفلكية والعقليات، حتى قال بعض من كتب التفسير وهذا أبعده من قائمة المفسرين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل يخشى بالعلماء علماء الشرع وغيرهم أو غيرهم من المسلمين بحجة كون الآيات قبل ذلك تتحدث عن الحديد إلى آخرها؟ نعم، المراد بالعلماء علماء الشرع لأنهم أدرى الناس بالله وأعلم الناس بالله عز وجل. صحيح أن بعض الكتاب صاحب كتاب الإسلام يتحدى وحيد الدين خان ذكر أن هناك من أقطاب النصارى من زعماء أو من علمائهم من أسلم لسماعه آية نظرية فلكية وطبية في القرآن الكريم، ولكن مع هذا كله يقال أن هؤلاء أولئك العلماء أهل الطب أو الفلك يكون عندهم نوع من يعني التوجه أكثر من غيره، لكن أن تنزل الآية على جميع لا، فالآية خاصة بعلماء الشرع. أعد القاعدة التي ذكرها البخاري في تفسير القرآن بالقرآن، ونقل أظن عن سعيد المسيب يقول ما كان في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وما كان فيه وما يدريك فلم يخبره به. فهذا واضح ولله الحمد، اقرأ أي آية وما أدراك يأتي التفسير بعدها، وما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يأتي الجواب بعدها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم يدري الله. أما ما يدريك فلم يأتي الجواب، وما يدريك لعله يزكى ما أخبره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ما أخبره. والقاعدة واضحة إن شاء الله. من أداء يفسر حسن الإعداد وطريقة الأداء، فكيف يمكن تنمية هذه الموهبة إذا كان صاحبك لم يتقنها إلقاء، فكيف يتقنها إجابة؟ هذا يقول أنا أحبك في الله أحبك الله، ما المقصود بالآية التي ورد فيها وفكت وجهها وضحكت؟ أما ضحكت فهناك تفسير باطل منكر رده غير واحد من المفسرين، أنها ضحكت لهلع إبراهيم وجزعه، كأنها استغربت هذا الهلع إبراهيم فضحكت عليه سخرية به وحاشاه وحاشاه. والأمر الثاني أن ضحكت بمعنى حاضت، ولغة العرب تتسع لهذا، فهناك في مقامات الحرير مقام تسمى المقام الطيبية نسبة إلى طيبة أو الطيبية، وهي 100 سؤال كلها ألغاز فقهية، من ضمن ما ورد فيها ما تقول في من صلى وعانته باردة قال صلاته جائزة وقصده بالعانة حمر الوحش. ما تقول في من صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى سائر اليوم وقصده بالصوم برق الحمام والحرير الشافعي وهم يرون أنه نجس. ثم قال ما تقول في من ضحكت وصلت يومها قال بطل صيامها وصلاتها. والمراد بالضحك أي الحيل، لكن الصحيح أن الآية على ظاهرها الضحك المتبادر المعروف استبشارا ببشارة الملائكة لها وبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأما وفكت وجهها قيل ضربت جبينها استغرابا وتعجبا قالت يا ويلتا أأيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هل يشترط لاعتبار قيام الليل النوم قبله أفيدونا؟ هذا من باب الأغلبية، وإلا فلو أن إنسان قام في وقت النزول الإلهي حصل له ما حصل لغيره. اذكر لنا مثال الإنكار بعلم أو الصمت بحلم، وما هي الفائدة من تطبيق هذه القاعدة؟ هذا إن شاء الله يأتي في يوم في أول درس في أحد الدروس كلام مستقل عن هذه القضية. لا شك أن القرآن أنزل بلسان عربي، هناك بعض الكلمات بلسان فارسي أو غيره، مثال ما ذكرت سندس استبرق وغيرها. أيضا ما حكم التحدث أحيانا ببعض الكلمات الأجنبية؟ أما الشق الأول فالخلاف واضح، هل القرآن عربي كله عربي أم لا؟ خلاف على أقوال ثلاثة أو على قولين. الأول أن القرآن كله عربي بما ورد فيه إنا أنزلناه قرآن عربي. والقول الثاني أن هناك ألفاظ عجمية قسورة استبرق سندس لكنها درجت على سنة العرب فأصبحت عربية، وبالاتفاق بينهم أن بعض الأسماء عجمية كآدم وإبراهيم وداود وما شابه. ما حكم التحدث أحيانا ببعض الكلمات الأجنبية؟ يقول الجاحظ المعتزلي الضال ما تعلم إنسان اللغتين إلا أدخلت إحداهما الضيم على أختها. والعجب أن بعض الصالحين لا تزال على لسانه كلمات، سأذكر بعضها واعذروني، كما قال شيخ الإسلام ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة فالحاجة داعية. مثلا محطة البنزين، الآن ذكرت الكلام هذا لأن بعض الإخوة أفادني بأدب جم عندما قلتها قال لا نحن نخاطبهم بلغتنا، وإذا ما فهموا لا يلزم أن نقول لغتهم، إنما نؤشر لهم المهم أن لا نتنازل إليهم إلا إذا لم يفهم. مثلا يقول لك عند البنزين فل، يقول فل، عجبا لك، لو سكت أو شط براسك فهم الكلام هذا. طيب قل له إلا أو يا أخي ما المانع، أو الهاتف درجل على كلمة هلو أو ألو. يقول لي أحد الأخوة هو ملتزم بين خمسة إخوان أو ثلاثة أو أربعة، يقول فإذا اتصل أحد علي بالهاتف ترفع أمي السماعة، فإن قال السلام عليكم قالت يا فلان تعال كلم فورا تعين، وإن قال ألو قالت نعم من تريد. فانظر إلى هذه الفارقة طيبة لأنهم عودوها السلام عليكم. لماذا الآن أن أقسم بالله أن الجميع كلهم لا يعرفون معنى ألو؟ إيش معناه؟ لا نعرفه، نسمع الخير يا شطر. لماذا لا نقول السلام عليكم تحية طيبة مباركة؟ وكذلك نعود الآخرين. ذكر الشيخ عبد الله جمع بين القولين وهو جمع مرفوض طبعا، ألو السلام عليكم. يقول ما معنى قول رسول الله من رأى الله به ومن سمع الله به؟ ورد الحديث من يرائي الله به ومن يسمع الله به على ظاهره في الدنيا والآخرة. وخص بعض الشراح كالمنام في الخير لأن هذا طرح على رؤوس الخلائق والأشهاد. ولهذا ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. قال عثمان: ما شر عبد سيرة حسنة إن كانت أو سيئة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه على زلات لسانه وفلتات وجهه. فمهما اصطنعت مهما اصطنع العبد خلقا وهو كاذب في باطنه لا بد أن يفضح شاء أم أبى عاجلا أم آجلا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح سرائرنا وأن يجعلها خيرا من ظواهرها. من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه صحيح الجامع بل في صحيح البخاري. والحديث حقيقة لا تترك حديثا لا أفهم معناه كاملا، لكن أفهم من شيخنا العلامة بن جميل ثابه الله أن الثوب في اللغة يطلق على كل ما لبس وليس كما تعرف الناس عليه، فيسمى هذا ثوب وهذا ثوب. قد ذكر بعض الشراح أن المراد بالمخالفة أن يستر عاتقيه لأنه قد ورد النهي عن الصلاة والرجل لم يستر عاتقيه، والحديث عند البخاري. فإذا ستر الرجل كان الثوب واسعا طبعا يضعه على عاتقيه لستر العاتقين وأيضا يستر العورة عند ركوعه وسجوده. ويذكرني هذا الستر بفتوى لسماحة الشيخ عبد الله بن جبريل أن بعض الناس صلي بثمينة تسمى علاق هذه، قال هذه لا تكفي أو لا يزال صاحبها داخلا تحت النهي النبوي على صاحبها ثم الصلاة والتسليم. ما هي درجة الحديث من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب من مؤلف كتاب الإسرائيليات والموضوعات الحديث؟ الحديث ضعيف عند الإمام أحمد الترمذي في رجل سهل بن عبد الله بن أحزم أو بن حزم، تكلم فيه أحمد والبخاري، وأما الكتاب فصاحبه الشيخ محمد أبو شهاب رحمه الله. أرجو إعادة ما استنبطوه من قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكر السيوطي في إلحاح الفتاوي قال: التكلم على من يعلم فرض والسكوت على من يجهل فرض، كما قالت الملائكة: لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تتكلم بإجابة. فلما قال الله يا آدم أنبئهم ذكر الله أنه أنبأهم بأسمائه. السابقون يا أبو بكر. يقول: أعرف بعض الشباب الذين لا أحب كثرة مجالستهم، وإذا جالستهم قد يقعون في بعض الأعراض والإشاعات، ولكن هم أكبر مني بقليل، ويعلم الله أني أكره ذلك، ولكني أنكر عليهم فيواصلون الحديث، فما تنصحونني به معهم؟ ادعو الله لهم واستمر في النصيحة، وكلم من تثق في عقله ودينه وأسلوبه لنصحهم. وإذا أصروا على كلامهم ورأيت أنك لم تستفد من الجلوس معهم الإثم والزور فطلقهم طلاقا بائنا حتى يتوب الله عز وجل. رجل يسافر اليوم من الرياض إلى جدة ثم مكة المكرمة في رحلة عمل، فهل عليه أن يحرم ومن أي ميقات مع أنه يمكث يوما في جدة؟ هذه مسألة حقيقة يعني ترد كثيرا. يقول بعض الناس: أنا أذهب إلى جدة 5 أيام وأعتمر أو أريد العمرة بعد ذلك، أو أكون في عمل في جدة ولو رخص لي إلا بعد آخر دوام من الأربعاء وأريد العمرة، فهل أحرم من أول ما أمر الميقات؟ منهم من يقول: لا بد أن تحرم لأنك صدق عليك اللفظ: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومنهم من يقول: إذا تجاوزت الميقات فعليك دم إلا أن ترجع إليه. وهذا قد يكون فيه توسع يعني سعة وسهولة. ومنهم من يقول نسألك في أثناء مرورك على الميقات أين تريد؟ قال أريد عمل. ثم ماذا؟ ثم عمره. قال إذا ابدأ بعملك ثم أحرم من مكانك. لأن يعني بعض الناس يقول أنا سأسافر جدة 4 أشهر وسأعتمر في آخر يوم في إجازة، فهل يقال أحرم بإحرامك من جدة 4 أشهر أو 6 أشهر أو 7؟ هذا لا شك أنه فيه حرج ومشقة. وأنا أعرف سيأتي غدا ردود من الإخوان. يقول ماذا يصنع من فاتته سنة صلاة العشاء مرات كثيرة وجزاك الله خير؟ ماذا يصنع؟ ماذا أقول له يا أخي؟ يحاول إن شاء الله أن لا تفوته. بشرى سارة، فإن الشيخ أبو إسحاق أبا إسحاق الحويني خرج أحاديث ابن كثير وهو الآن تحت الطبع عند دار ابن جوزي، هل ثم يقول هل حديث رعيها الصدر له أصل في مسلم؟ أما أنت أيها السائل فبشارتك هذه أظنها يعني فيها توسع. هل أنت متأكد أن الشيخ أبا إسحاق أقبل التفسير كله؟ أنا أجب عنك لا. وهو كما تذكرت نعم بدأ فيه وقطع منه حلفا لكن لم يكمله على حسب ما بلغ من بعض الرفض المقربين له. وأما الحديث أحد عنده علم يقام بالقضية هذه؟ الأول انتهى من المثل فيه وشاهد شاهد من أهله أنه فقط انتهى من الواحد. وأما الحديث الذي ذكر صدر ابن خزيمة وعند أحمد هذا حد علمه. ما هي المميزات التي امتاز بها التفسير عدد الصحابة؟ طبعا قلة الإسرائيليات وعدم الأسانيد والقلة في المروي نفسه يعني مروي عنه رضي الله عنه، لأنهم يفهمون اللغة بالسليقة ويرون الرسول أمامهم، ومع هذا ما حرصوا على التدوين خلاف المشهور تعرفونه بالكتابة. عندما أقرأ تفسير ابن كثير أقف متحيرا أمام قول المصنف قال مجاهد كذا وقال قتادة كذا، فما مدى صحة تثبت هذه الأقوال لهم؟ كذلك اقرا الاحاديث الوارده والتي غالبا ما تكون خارج الصحيحين فلا اعرف درجتها من الصحه، فاحس بقله هذا الكتاب، فكيف يكون منهجي في قراءه هذا الكتاب حتى استخدمه؟ اما الشق الاول فكما قال شيخ الاسلام يختلف التابعون بينهم فاقوالهم لا يحتج بها على بعضهم، لكن ينظر اكثر الاقرب اللغه العربيه. واما الاحاديث فهناك تفاسير صحيح تروي باسانيد كثيره ليس فيها تحقيق، قل اسأل من هم أهل الشأن في هذا وتجد إن شاء الله خيرا كثيرا. تفسير القرآن بالقرآن على نوعين، تفسير مجمل ثم النوع الثاني. أنا قلت إن ما يأتي مجملا في آية كالحج والصيام والقصاص يأتي مفصل في آية، والقول الثاني قاعدة البخاري. صحيح ما يعتقده البعض، هل صحيح ما يعتقده البعض اللي أعرف في لغة العرب أنهم لا يقولون البعض ولا الكل ولا ترد إلا منكرة، كل أو بعض، كل المسلك يسبحون بعضهم وليه بعض. ما يعتقده بعض الناس في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة أنه لا بد أن يكون في المسجد فلا يصح أن يكون في البيت. يا أخي مثل السؤال هذا اسأل صاحبك ما الدليل ما البرهان، لأن الأصل أن يطالب هو، فإن صليتها في المسجد هذا أقرب للسنة أو جمعتها بعد إشراق الشمس، وإن صليتها في المنزل ففي كل خير، بل قد يكون في المنزل أفضل، لحديث أفضل صلاة الرجل بيته إلى المكتوبة. لو عدت قول ابن تيمية إذا جاء التفسير ذكرته في أثناء الكلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن من قال ذلك في بنات لوط هم الراس ظهري لأجل إباحة المتعة. هذا خبر مبتدأه محذوف لكن قصده هؤلاء بناته من أظهر لكم. قل قلت إن التواتر يمنع الإسناد، فإن كان المقصود التواتر على الألسنة فمعلوم أن هناك أحاديث مشهورة على الألسنة موضوعة، وإن كان المقصود التواتر الاصطلاحي فلا بد من وجود الأسانيد. أما التواتر عند العامة فليس مراد. أنا أذكر حديث النظافة من الإيمان، قرأته أثر ثم رأيته في مكتوب على جدار مسجد حديث، ثم رأيته مكتوب في دفتر طالب من مدرسة بعيدة أنه آية في القرآن الكريم. نعم، فأخشى ندا بعد في التوراة يقول لماذا لا تخصص بعض الدروس تفسير أثار السور؟ أرجو إعادة رؤوس الأقلام للدرس من أجل ربط بعضها ببعض. ألم أقول لك أني في الأداء؟ يقول نجلس أحيانا في مجالس يقرأ فيها الكلام بغير تثبت، ويكون لدي خبر آكد من أخبارها، ولكني لا أجزم بأن كل ما أقول صحيح ولكن أغلبه صحيح، فهل يجوز التكلم للتوضيح أم السكوت؟ إن كنت متأكدا أن ما قاله خطأ وأن ما عندك صواب فالكلام قد يكون واجب عليك، لأن من باب إنكار المنكر. وسيأتي إن شاء الله. ما هو التفسير الذي تنصح به طالب العلم المبتدئ أو من أراد أن يبدأ بقراءة التفسير؟ كل ذاك رجل يا أخي. أما أنا لو كان لي الأمر شيء لقلت تفسير الشيخ بن سعدي مبدئيا. هل يدخل في التكلم بغير علم والغيبة التحدث عن ولاة الأمور والعلماء إن ظهر من الولاة ظلم وقهر من العلماء وتقصير وتفريط؟ وما رأيكم في التكلم عنهم في المجالس؟ هذا سؤالي تبع الشق الأول، لكن أقول الكلام إما يكون صاحبه مأجورا أو مأذورا، وذات الكلام إما أن يكون لمصلحة أو لمفسدة، وليس أنا ولست أنت الذي يقدر المصالح من المفاسد، بل الراسخون في العلم. فأما تتكلم بكلام لا تعرف ما يؤدي إليه فلا تلم إلا نفسك. ولهذا ذكر بعض العلماء أن غيبة الكافر لا تجوز، صحيح القول فيه وجه آخر، لكن ذكروا أن غيبة الكافر لا تجوز لأن له حق، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة الكافر ودعوة الوالد ودعوة المسافر. في لفظ آخر: المظلوم وإن كان مشركا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وذكر شيخ الإسلام أن الله عز وجل قد يجد على الكافرين كما قال عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ألم يأتي تفسير زيادة في حديث عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الزيادة؟ نعم يا أخي، ورد أحسنت في مسلم وأحمد أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة سألهم عن النعيم، فإذا رأوا وجهه الكريم، وهذا من أعظم النعيم، نسأل الله عز وجل أن يحل أن يقر عيننا بالمدرج الكريم. هذا مكرر. هل ذكرت لنا الكتب اللازمة لتوفرها في مكتبة الشخص في بيته؟ هذا يعني يحتاج، لكن باختصار يقال يا أخي: رياض الصالحين وتفسير الشيخ ابن سعدي وفتاوى هيئة كبار العلماء وفتاوى الشيخ ابن باز، الكتاب الأزرق طبعته مجلة الدعوة. هذا الكتاب يا أخوان لا يستغني عنه طالب علم، لأن الرجل تحل في هذا الباب وكل قول بدليل. وهناك أيضا اللؤلؤ والمرجان والكتب طبعا المبتدئ، كتاب صحيح المسند من أسباب النزول، وكذلك في السيرة بعد الشيخ عبد الله ذكر لكم خرج كتاب وكتيب، اقتصر صاحبه على ما صح في حديث السيرة من الصحيحين ومن السنن، وبعض كتب الأذكار. المهم أن يعني يأخذ من كل علم بكتاب بحيث ينتفع مما يقرأ أو يقرأ على أهله. هل الحدود تطبق في أرض الجهاد بحكم أنها أرض قتال؟ وماذا نرد على من يقول ذلك لأنها أرض قتال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا لا أدري. فهذا السؤال الذي جاء أمس وقبل أمس وأرجعت إلى اليوم وإن شاء الله أرجوه إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. نحمده عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب، ونسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الائتلاف وأن يكفينا شر الائتلاف. قبل البدء في الكلمة أحال علي الشيخ عبد الله رحمه الله قضية تسمية الحجر بحجر إسماعيل، وكما قال هي مشهورة في كتب المناسك سواء من المتقدمين أو المتأخرين، لكن هل ورد إسناد لهذه التسمية؟ الذي وقفت عليه على حسب علم القاصر في كتاب أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي ذكر إسنادين، في كل الإسنادين رجل اسمه الوليد اسمه مسلم ابن خالد الزنجي ويكنى بأبي خالد، سمي الزنجي قيل لشدة بياضه من باب المشاكلة، فالعرب تسمي اللذيذ سليم وتسمي الصحراء مفازة سفاولا بالفوز، وقيل على ظاهره أي أنه أسود. وهذا الرجل يقول البخاري فيه منكر الحديث، وإذا قال البخاري منكر الحديث كما نعلم جميعا إن شاء الله فلا تحل الرواية عنه. هذا الذي وقفت عليه. والشيخ ابن عثيمين كما ذكر الشيخ عبد الله يمنع إطلاق تسمية حجر إسماعيل على الحجر، ويقول إنهم يزعمون أن قبر إسماعيل هنالك، ولو كان ذلك كذلك لكان المسلمون في كل صلاة يستقبلون قبر نبي، ولم يعرف هذا أي تسمية الحجر حجر إسماعيل، إنما كان يسمى الحجر وكان يسمى الحطيم. ذكر الفاكهي في أخبار مكة أو غيره سمي الحطيم لأن الماء إذا نزل من الميزاب يحطم بعضه بعضا، وكذلك ما اشتهر بتسمية الجبل في عرفة جبل الرحمة، وإن كان قد ذكره بعض المتقدمين في القرن الخامس والسادس، لكن مع هذا كله كل تسمية تكسب شيئا أجرا أو تنفر من شيء يلزمها الدليل. وإذا قلت للعامة جبل الرحمة تعلقت قلوبهم، ونرى فئام كثيرة من المسلمين جميعا يتسابقون للوصول إلى قمتهم، وهناك طواف والتمسح ومن الأمور التي لا يقرها عاقل فضلا عن عالم. أما ما يتعلق بالكلمة فكان الكلام بالأمس عن قضية الوقت. وإلحاقا لهذه القضية فإن هناك آفتان لهما تعلق بل هما من أصل ضياع الوقت. أما الآفة الأولى فهي كثرة الزيارات بل والإطالة في الجلوس عند أصحابها. ولو كانت هذه الزيارات تعود على المرء بالنفع لكنا جميعا من السباقين إليها والحريصين على حضورها، لكن هذه الزيارات انسلمت من الإثم فإن بعضها لا يسلم من عدم فائدة، فتارة تجلس عند أحد أصحابه ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ثم تخرج وتشعر أنك خرجت كما دخلت، كما قال قائلهم كأنك لم تسمع ولم يقل. هذه الزيارات هي جزء من أعمارنا، وذلك الوقت الذي جلسته أنت عندي وجلسته أنا عندك أو عند زيد أو عند عمرو ثم ذهب، من اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا عشر معشار الثانية. إذن مثل هذه الزيارات أولا ينبغي أن نكون فيها من المقتصدين، ثم إن كان ولا بد من باب زيارة الأخ في الله وقبل ذلك صلة الرحم فالأولى أن نشتغل فيها بما ينفعنا. زرت أخاك وسألته عن أحواله وسألك عن أحوالك ثم جرى ذكر بعض الأمور التي لا بد منها، ثم ماذا؟ يبدأ بعض الإخوة كما يعرف كل واحد منا أصحابه في كلام لا قيمة له، لا قيمة علمية، لا تنفع نفسه ولا ينفع قائله ولا سامعه. فلو أننا قطعنا أو أشغلنا ربع ساعة من هذه الساعات الثلاث بفائدة علمية على الأقل خرجنا مستفيدين. ولقد كان كما سمعنا أمس الإمام ابن الجوزي رحمه الله يشتغل عند بعض أضيافه بقطع الورق والكاغذ وبري الأقلام وإصلاح المحابس، لأنه عرف قيمة الوقت وأن هذا الوقت الذي جلسه عنده أولئك القوم محسوب عمره. فأحد أمرين ليس له خيار، إما أن يتنازل معه ويضيع أوقاته أو أن يستغل وقته عندهم بما يعود عليه بالنفع ويوفر له وقتا آخر، فكان ذلك كذلك. وإن من العقوبة أن تحبب هذه المجالس إلى النفس فتضيع الساعات تلو الساعات، والإنسان في هذه المجالس لم يستفد طيلة جلوسه. بل العجب أن بعض الإخوة كما سبق التنبيه عليه يجتمع في اليوم مرة أو مرتين ولا يمل بعضهم من بعض، تراهم متقابلين دائما. ولو أنهم قرأوا في كل يوم فائدة واحدة لختموا العام بستين وثلاثمائة فائدة. وإني والله أعرف أناسا لا أقولها شماتة إنما أقولها من باب النصح والتنبيه، من ربع سنين علميتهم لا أقول ثابتة بل تنقص والنقص ملحوظ، والسبب هذه الزيارات. يشجع بعضهم بعضا ويأنس بعضهم بعض، وكل كلام لو سمعت يأتي فيه أمور يستحي الإنسان من ذكرها تخلو من مروءه. ولو كانت جملة عارضة أو جملتين لكان الأمر هينا، لكن الغالب على هذه المجالس على هذه الشكل. وبعضهم لا يعرف وقتا للنهي فتلاحظ أن بعض الإخوة قضية الزيارة والهاتف بالأخص يتصل عليك مثلا الساعة 1 ليلة، فإذا قمت للنوم قال أرجو أن لا أكون قد أحرجتك بكل برود، أو يأتي الساعة 1 من الليل ويقول معذرة يا أخي عندي بالسؤال وأنا على جناح سفر. أخبرني أحد الأخوة قال طرق بابي الساعة 3 ليلة عندما كان الفجر يؤذن الساعة 5 إلا، قال وكنت إمام القوم هو يحدثني، فقلت هذا الطارق أحد أمرين، عنده قضية إما لا قدر الله مشكلة عويصة وزادت في هذه الليلة، أو أن هناك بيت مفروق، أو قضية طلاق، أو قضية جن إلى آخره. فخرجت وثلث أرباعي نائم وربع لا أفقه ما يقول. قلت نعم. قال يا شيخ ما أتاني النوم البارحة وأرجو أن تفك حيرتي. قلت خيرا إن شاء الله. قال كان معي ورقة تقويم البارحة بعد المغرب وفيها 3 من قالهن دخل الجنة، تذكرت نسيت ونسيت الثالثة فما أتاني النوم، وقلت أكيد أن الشيخ يحفظها. قال فلا أدري أشفعه أم أجيبه. قلت ماذا قلت له؟ قال رزقني ربي حلما وصبرا وكنت أحفظ الحديث. فقلتها له فذهب لم يعتذر. هذا نشاز وشذاذ من الناس صحيح عامي لا يلام، لكن أن يأتيك شاب دون وعد ودون يعني إشارة إلى وعد أو الهاتف الساعة 2:30 ظهرا أو 3:15 الإنسان يكون في القيلولة أو يكون مرتاح بعد الظهر وبكل برود معذرة من الإحراج، ثم الأذى والأمر قد لا يكون بين بيتك وبين منزلك ومنزله إلا أمتار لو كلمت وسمع كلامك، لكن السبب في هذا عدم طلب العلم الشرعي الذي يؤدب الأخلاق ويهذب النفوس. هذه قضية. القضية الثانية السهر، وما أدراك ما السهر؟ جعل الله الليل لباسا وسكنا، والفطر الإنسانية تسكن في الليل لأنه يتكيف مع ما خلقها الله عز وجل له في هذه الحياة. وهذا السهر يغلب على كثير من الصالحين، ولو أنك دققت النظر في أعيانهم لرأيت أنهم من أقل الناس حظا من العلم، لأن فقدان قيمة الوقت مصيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. قال عمر بن الزبير صليت العشاء الآخرة فدخلت بيتا لي مع نخر فتحدثنا ساعة فسمعتنا خالتي عائشة فقالت أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة إما أن يكون نائما فيسلم أو مصليا فيغنم، أريحوا كتابكم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى العشاء الآخرة جالس الأسواق والسكر، وكان يضرب بالدرة، وهذا هو اللفظ الصحيح، بعضهم يقول الدرة وهي مثلثة، الدرة هي العصا التي يحملها عمر وكل عصا صغيرة تحمل، والدرة الكم من الذهب أو المال أو العين، والدرة درة اللبن. بكل حال كان يضرب الناس بالدرة ويقول أسمر في أول الليل ونوم في آخره. وجاء رجل إلى حذيفة بعد العشاء فطرق الباب عليه، قال: ما شأنك؟ قال: أريد المحادثة. فأغلق الباب دونه وقال: إن عمر كان يجذبنا بعد العشاء الآخرة أن نتحدث، أن ينهانا ويعيب علينا. وكان معاذ بن قرة يعظ أولاده وينصحهم في أول الليل ويقول مع فيما روي عنه: إياكم السهر، عل الله عز وجل أن يجعل لكم من نومكم خيرا. ولهذا قسم محمد بن نصر المروزي فيما ذكر عن أحد من الصحابة أو التابعين، لعلها عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: الناس بعد العشاء على أقسام ثلاثة: قسم لا له ولا عليه، وهذا رجل صلى العشاء ثم نام حتى أصبح فلم تتلوث ذمته بذنب لأنه أخرج إلى النوم حتى أصبح، وقسم له لا عليه، وذلك رجل غنم غفلة الناس وظلمة الليل فقام يصلي ما كتب الله له، ورجل عليه لا له وهو كصاحبه غنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه بالمعاصي والموبقات. فلزاما أن يصنف كل واحد منا نفسه ماذا يقضي سهره فيه، أخير فيحمد عليه أم شر فيعاذ به. وإن مما يترتب على السهر مضار كثيرة، لعل من أعظمها فوات أو التأخر عن صلاة الفجر. إذا كان السهر على علم، إذا أدى إلى التفريط في واجب قالوا يحرم، ما بالك إذا كان على غير علم. أخرج مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه فقد شابا من الأنصار في صلاة الفجر، فذهب إلى بيت أمه ثم طرق الباب فأجابته العجوز، قال: أين فلان؟ قالت: يا أمير المؤمنين، قام الليل كله حتى كلت قدمه فغلبته عيناه فلم يشهد صلاة الفجر معك. قال: أما والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. انظر رعاك الله ماذا قام وعلى أي شيء كان، ومع هذا كله فالعلم حدد موقفه، والفاروق أنكر صنيعه وفعله. فإذا كان السهر على قيام الليل إذا أدى إلى ضياع الفجر لا يجوز ويثم صاحبه، ما بالك بالذي يسهر على غير طاعة وعلى غير خير. الأمر الثاني مما يترتب على مضار السهر ترك قيام الليل، وسيأتي إن شاء الله كلام عن هذه السنة، لأن هذه السنة كما يقول بعض الناس قل أصحابها ولم يعرفوا إلا من كبار السن. الله نسأل أن يجعلنا إياكم أهل الليل. الأمر الثالث مما يترتب على شهر التفريط في الوقت المبارك فيه، وهو التبشير في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، وفي لفظ: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أيضا من المضار مخالفة الفطرة الخلقية التي يتكيف الإنسان معها، ولأهل الطب كلام ما معناه أن ساعة من نوم الليل تغني عن ساعات من نوم النهار، ولله عز وجل في ذلك حكمة بالغة. أيضا مما ترتب على مضار السهر التفريغ في أذكار الصباح، وما قيمة الأذكار وكلنا يعلم قيمتها إن شاء الله، قوة بدنية وقوة ذهنية وقوة فكرية للعبد. واقف عند هذه وقفة يسيرة، يعاب على بعض الإخوة، يعاب عليهم أن بعضهم قد التزم من سنين وإلى هذه اللحظة لا يعرف أذكار الصباح والمساء إلا نتف. وهذه الأمور يتعلمها صغار الطلبة قبل كبارها، فإن كنا إلى هذا الحد لا نفقه أذكار الصباح والمساء، لا شك أننا سنفرط في أمور أولى وأحرى وأكبر، لأن بعضنا عنده تناقض في طلب العلم، يترك ما تبرأ به الذمة ما لا تبرأ الذمة إلا به، ويشغل نفسه في أمور إن علمها أجر وإن جهلها لم يأتم. جاء رجل إلى أحمد بن حنبل الإمام أحمد كما ذكر صاحب الطبقات، قال أبا عبد الله؟ قال نعم. قال يتوضأ الإنسان من ماء الورد؟ قال لا أدري. ثم قال الشاب أيتوضأ من ماء المشاجر؟ قال لا أدري. فكأنه صفت. أيتوضأ من ماء النورة؟ قال لا أدري. فلما ولى جبله بيداه وقال تعال انظر كيف رباه الإمام أحمد. ما تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال ما تقول إذا خرجت؟ قال لا أدري. ما تقول إذا توضأت؟ قال لا أدري. قال أي بني إذا فتعلم هذا ثم سل عن ذاك. والعالم الرباني كما يقول ابن عباس فيما ذكر البخاري هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فإذا كان الإنسان منا قدوة وأسوة إن قال صدق في قوله، وإن فعل أقضي به في فعله، ومع ذلك يجهل مثل هذه الأمور، لا شك أن هذه موقفة. أيضا مما يترتب على السهر أن يصبح الإنسان كسولا ضائقا من نفسه، وقد ورد في الحديث إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، في بعض الألفاظ عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الأخرى، ولفظ الرسول صلى الله عليه وسلم انحلت عقدة هكذا، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشطان أو رشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وأنت ترى إذا سهرت ثم لم تقم إلا وقتا متأخرا، فاتك صلاة الفجر، وفاتك وقت أذكار الصباح، أو فاتك فضل أذكار الصباح، لأن الغالب أن من قام متأخرا لا يتفرغ لقراءته، وقمت ثقيلا كسولا. أيضا مما يترتب على مضار السهر وهو ملحق أو ملاصق بالذي قبله، ما توعد به من نام عن صلاته حتى أصبح. قال صلى الله عليه وسلم ما أخبر ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الإمام الأعمش أبو محمد سليمان كان من تواضعه يقول ما عمشت عيناي إلا لبول الشيطان فيهما. وقام ليلة وهو يفعل فسألوه وكان لا دعابة، قال إن الشيطان لم يبل بل سلح حتى أصبحت أسعل من بوله. والآن الشيطان في أذان بعض الناس قد بال وتغوط وغسل واغتسل، كما نرى أن بعض الناس لا يصلي مع الجماعة إلا نادرا. مما يترتب على السهر أيضا تضييع القيلولة. ما القيلولة؟ الشائع عند الناس أنها تكون بعد صلاة الظهر، وهذا عند العامة أو بعض العامة ركن لا بد من إتيان به، لكن ليس بعد صلاة الظهر. ذكر ابن كثير في النهاية في غريب الحديث والأثر أن القيلولة هي الاستراحة في وسط النهار ولو لم يصحبها نوم، أي الاسترخاء حتى يعطي الإنسان بدنه راحة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقه في لفظ، وإن لبدنك عليك حقه في لفظ أخف، وإن لعينك عليك حقه. وكانت قيلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل صلاة الظهر إلا في يوم الجمعة فعقب الصلاة، لقول سهل بن سعد السعدي في البخاري: كنا لا نقيل يوم الجمعة ولا نتغدى إلا عقب الصلاة. فهم من ذلك أنه في غير يوم الجمعة قبل الصلاة. وعلى كل حال القيلولة من فوائد تحصيلها للعبد أنها تعينه على قيام الليل. أخرج محمد بن نصر المروزي حديثا إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وله أو لذلك أقوال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين: استعينوا على قيام الليل بنومة الضحى. وهذا مشاهد ومجرد عندما كتب عن ذلك. كذلك ورد حديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. منهم من حسنه ومنهم من أوقفه. وبكل حال القيلولة فيها راحة للبدن وتعطي الإنسان قوة بدنية دافعة بأن يمارس أمورا يعني أكثر نشاطا وأكثر حيوية فيما لو لم يقل. وأيضا ينبغي أن يعلم أن هناك من السهر ما هو جائز بقيود. ذكر النبي عليه السلام في حديث السابق: لا ثمر إلا لمسلم أو مسافر. وأذكر أني قرأت حديث ولم أو لا أدري من أخرجه في كتاب قرأته، لكن الحديث: لا سهر إلا في ثلاث: طلب علم أو إكرام ضيف أو مداعبة زوجه. وعلى كل حال إن كان للسهر مصلحة، بوب ابن حبان في صحيحه ذكر ما ورد أن السهر أو السمر المنهي عنه هو ما كان في غير سبيل الآخرة، يعني كل سهر في غير أمور الخير منهي عنه. ثم ساق الحديث عن أنس أنه سيد بن الفضيل رضي الله عنه سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث حتى انصرف في وقت متأخر. الحديث تعرفونه: كل منهم معه عصا فأصبح لكل عصا نور حتى وصل كل واحد إلى منزله. كذلك ما ذكره عمر قال: كان الصديق يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين وكنت أسهر معهما. لاحظ طيب في مصالح المسلمين، يعني أننا نأثم إن كان السهر لغير منفعة تعود لنا أو لأمتنا. ولاحظ بعض كثيرا من الإخوة لا يأتون إلى بيوتهم إلا في ساعة متأخرة من الليل، فمن كان عنده زوجة أقض مضجعها وأتعب يعني عينيها بالسهر والانتظار، وإن كان له أم أطلقها، وإن كان أيضا له والد أطلق الوالد طيلة يومه. قد يقول قائل: أنا والدي لا يسألني عني لأني كبير أصرف شؤوني بنفسي. صحيح، ولكن لست حرا في نفسك، أنت مقيد وهناك روابط إن تعديتها أثمت وتتحمل التبعات والزلات. وعلى كل حال انظر ماذا نقضي من الساعات في الشهر وانظر ماذا نخرج بالحاصلة العلمية، ليس هناك مقارنة. يقسم شيخ الإسلام السهر إلى قسمين: سهر شرعي وسهر غير شرعي. أما السهر الشرعي المحمود فهو ما كان على ذكر وعبادة وصلاة ومدارسة علم، وما سوى ذلك فسهر غير شرعي. حتى أن من سهر سهرا شرعيا في مصالح المسلمين فبعض العلماء يمنعه من هذا السهر إلا بقيود. القيد الأول أن يوكل من يوقظه للصلاة، أو أن يكون هذا الساهر ممن عرف بقمة النوم أو بخفة النوم. إذا كان ذلك كذلك فلا إشكال. وعلى كل حال الليل أهدى لطلب العلم، شريطة أن لا يتجاوز قسط كبير منه، ولو أننا رتبنا أوقاتنا لنفعنا أنفسنا ونفعنا مجتمعاتنا جمعا، لكننا إن لم نحسن إلى أنفسنا ونضبط أنفسنا فمن باب أولى أن نضيع من معه. وهناك قسم من الناس يسهرون طوال الليل، بل قد لا تعرف أعينهم النوم إلا في الصباح، وهم على جهاد أو على سفر وهم مأجورون، والله نسأل أن يزيدهم إخلاصا وتوفيقا، وهم أهل الحسبة الهيئات الذام لهم أكثر من نادح، وهم من عرفهم عن كفل لا يملك إلا يرفع كف الضراعة إلى الله أن يحفظهم وأن يزيدهم علما وتوفيقا. أما ما يتعلق بالتفسير فأذكر ثلاث آيات اشتهر عند الناس لها تفاسير خاطئة وقد مر بعضها، ثم أذكر الصواب في ذلك. وقبل ذلك نسيت قضية واحدة، وهي جواب من يقول أنا مبتلى بالسهر كيف أتخلص. وقال له قال سليمان التيمي إن النفس إن العين إذا عوزتها السهر اعتادت، وإذا عوزتها النوم اعتادت. وأيضا كان في نفس البيت من الشعر للبوصيري صاحب البردة نويت وأن لا أقولها، لكن الشيخ عبد الله أجاز ذلك عندما قال قصيدة قوية سأحمله التبعة. يقول بوصيري في البردة والنفس كالطفل إن تهمله شرط على حب الرضاع وإن تهمله ينفضني. النفس كالطفل إذا عودتها عاد اعتادت، وخير من قول بوصيري ومن قول الشيمي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الخطيب البغدادي والدارقطني عن أنس رضي الله تعالى عنه إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. إذا كنت صاحب سهر فجاهد نفسك أن لا تنام في النهار ولو تعب، تعب يوم يعقبه راحة أبدية في الدنيا. حاول أن لا تنام في النهار، جاهد نفسك واطلب عنك النوم، فإذا أمسيت وصليت العشاء ستجد أن هناك شغف عظيم بالنوم، ومن ثم رتب وقتك على هذه الشاكلة. قيل لشيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس قد ابتلى بالشغف في النهار ولا يستطيع أن يتفرغ القراءة إلا في ساعات من الليل. قيل لشيخ الإسلام رحمه الله أنت رجل قد شغلت وقد طولت وقد أنى لك هذا العلم. قال وأنتم نيام، لأن بعض الناس قد لا يتفرغ القراءة إلا في الليل لكثرة أشغاله، وإذا علم الله أنه في نهاره لم يشغل النهار إلا بقضايا حوائج المسلمين وتعليمهم طرح الله البركة في وقته، بل يعطيه في ساعة ما يعطي غيره في ساعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله نسأل أن يزيدنا وإياكم من فضله عز وجل. أما الآية الأولى ففي سورة هود الآية 78، وفي سورة الحجر الآية 71، في سورة هود في قوله عز وجل عن نبيه هود: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هناك معنى أربع بلساني وأسماعكم أن أقولها ويتبادل بهم بعض الناس، وهو تفسير باطل بطلانه مبني عن ذكره وإبطاله. لكن ماذا قيل في هذه الآية؟ ذكر العلماء في هذه الآية ما يلي: أن المراد بقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، أي هؤلاء نساء أمتي، انكحوا ما شئتم منهن نكاحا شرعيا. وإنما عبر ببناتي لأن النبي أبو للأمة في قراءة أظنها لأبي في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وعلى كل حال هذا قول وله مكان من الصحة. والقول الثاني أنه عرض بناته وبناته من صلبه عرضا شرعيا علهم أن يرتدعوا عن هذه الفاحشة بالزواج الشرعي والنكاح الشرعي. القول الثالث أنه قال لهم هذا القول من باب المدافعة والتعجيز وليس من باب الإمضاء أو التخيير، من باب المدافعة والتعجيز، كقول القائل إذا قال سآكل من بستانك في هذا اليوم، فيقول صاحب البستان: لحم الخنزير أحل لك من بستاني، من باب التعجيز، وهذا باب له سعة في لسان العرب. إذا فهمنا هذا بطل ما سواه. هذا أشهر ما قيل. وسمعتم أمس أو قبل أمس ذلك الواعظ الجاهل المركب الذي تجرأ وقال إن لوطا عليه السلام لشدة تحذيره من اللواط رضي بالزنا لبناته فضلا عن اللواط. أرأيتم ما يصنع الجهل بأعدائه؟ عدم طلب العلم قد يوقع الإنسان في الكفر بحيث لا يشعر. الآية الثانية في سورة القصص. قد يقول قائل: وما الذي يفيدنا إذا عرفنا هذه الآية إذا كان لا يترتب على المعنى الخاطئ إثم أو شناعة؟ كلام الله نفهمه على مراد الله من أقوال النبي عليه السلام والصحابة والتابعين. قالتا في سورة القصص: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. المتبادر أن قول البنتين وأبونا شيخ كبير أنه شعيب عليه السلام، وهذا القول خلاف الصواب لأمور. الأمر الأول أنه لو كان شعيب لذكره الله عز وجل بشرف النبوة، وإن كان ليس هذا لازما لكن استأنس به. الثاني أن الأصل أنه ليس بشعيب، والدليل على من قال إنه شعيب. الأمر الثالث أن بين شعيب وبين موسى عليهما السلام حقبة من الزمان. اقرأ إن شئت سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقبلها وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثم قال بعدما ذكر أخبار الأنبياء، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. فهذا التعبير القرآني يشعر كما يقول غير واحد من المفسرين أن هناك زمن متباعد بين موسى عليه السلام وبين شعيب. أيضا أمر رابع أن هلاك قوم لوط